الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عرفنا في الدرس السابق تاريخ وسلسلة تأليف هذا الفن الذي هو من الأهمية بمكان، بحيث يميز فيه الطالب بين المقبول والمردود، وبين السليم والسقيم، وبين الصحيح والضعيف، وبين المرفوع والموقوف والمقطوع. فهو باب كثير نفعه، قليل وقت تعلمه بالنسبة لغيره من العلوم. قال رحمه الله: فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك، أي في بيان ما في المتن. قال: الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث. قد تقدم معنا في دراستنا لاختصار علوم الحديث أن العلماء بعضهم يجعل الخبر ما كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله وتقريره، ويجعل الأثر ما كان من قول الصحابي أو التابعي أو فعلهم. وهكذا، وقلنا أن هذا من باب الاصطلاح، والأمر واسع، فبعض العلماء قد عمل كتبا مثل شرح معاني الآثار، وكذلك شرح مشكل الآثار، وهكذا الآثار للطبري، وكلها تدور على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر فيها كذلك الموقوف والمقطوع. إلا أن الحافظ بن حجر هنا كأنه يرى أن الخبر هو الحديث، من حيث أنه المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا. وقيل: الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها الإخباري، ولمن يشتغل بالسنة النبوية المحدث. وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر من غير عكس، بمعنى أن الخبر أعم، يدخل فيه المرفوع والموقوف والمقطوع. وعبر هنا بالخبر ليكون أشمل، يعني يقول عن نفسه: من أني عبرت بقول الخبر ليكون أشمل وأعم، فيدخل فيه المقطوع، ويدخل فيه الموقوف، ويدخل فيه المرفوع. قال: فهو باعتبار وصوله إلينا. الآن بعد أن عرف الأثر والخبر والحديث، سيأتي إلى تسميته من حيث طرق الوصول إلى المحدثين وغيرهم. قال: فهو باعتبار وصوله إلينا، إما أن يكون له طرق، أي أسانيد كثيرة، لأن السند هو الطريق الموصل إلى المتن، فيقال طرق ويقال أسانيد، لأن طرقا جمع طريق وفعيل في الكثرة، يجمع على فعل بضمتين، فعل بضمتين، وفي القلة على أفعلة. والمراد بالطرق الأسانيد، والإسناد حكاية طريق المتن، وربما عبر عنه بالطريق الموصل إلى المتن. وتلك الكثرة أحد شروط التواتر، إذا وردت بلا حصر عدد معين. هذه أحد الطرق، أن يروى بكثرة، وأن تكون بلا حصر بعدد معين. ثم اختلفوا كما سيأتي معنا في أقل ما يقال فيه تواتر، فقال بعضهم من كان عدد رواته 12، واستدلوا بأن الذين بقيوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة كانوا 12، وقال بعضهم هم 40 رجلا، واستدلوا بأن أول جمعة جمعت كان عدد من حضرها 40، وقال بعضهم التواتر ما رواه 70 محدثا، واستدلوا بقول الله عز وجل ماذا الآية التي فيها أن موسى عليه السلام واختار موسى قومه 70 رجلا. المهم لما لم يكن الأمر من عند الله ولا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا، فإن تقسيم الحديث من حيث هو إلى متواتر وأحاد ليس من تقاسيم أهل السنة، وإنما هو من تقاسيم أهل البدعة. وقد كان شيخنا مقبل رحمه الله ينكر على الحافظ بن حجر وضع هذا المبحث في هذا الموطن، وكان يقول تمنيت أنه ما وضعه في كتاب النخبة وكذا النزهة، بمعنى كلام الشيخ. وذلك أن الحديث عند أهل السنة والجماعة إذا صح سنده وعدلت رواته وسلم من الشذوذ والعلة فإنه يفيد العلم عندهم، سواء كان متواترا أو كان أحادا. قال بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب، وكذا وقوعه منهم اتفاقا. هذه 3 شروط: الأول الكثرة التي تأتي بغير حصر بعدد معين، الثاني أن تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب، يعني أنه لم يكن بينهم اتفاق ولقاء بحيث يتفقون على أنهم يكذبون بكذا وكذا، الثالث وكذا وقوعه منهم اتفاقا، أي تحديثهم جاء على الاتفاق من غير قصد من غير نية ليوافق بعضهم بعضا، فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح. ومنهم من عينه في 4، وقيل في 5، وقيل في 7، وقيل في 10، وقيل في 12، وقيل في 40، وقيل في 70، وقيل غير ذلك. 4 و5 من يرى أن المستفيض والمشهور واحد، من يرى أن المستفيض والمشهور كما سيأتي واحد، سيقول المتواتر ما لم يكن مشهورا أو مستفيضا، لأن حديث الأحاد عندنا 3: الفرد والعزيز والمشهور والمستفيض. بعضهم يرى أن المشهور والمستفيض واحد، فجعل ما فوق المشهور متواتر. وبعضهم يقول لا، الاستفاضة غير الشهرة، فالشهرة هو الحديث الذي يكون في أقل طبقة من طبقاته 3، والاستفاضة أعلى من ذلك حتى يصل إلى حد التواتر، يجعل الأمر واسعا إلى حد التواتر لا يقيده بعدد محدد. قال وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد، يعني ما معهم ما يثبت عروشهم، وإنما يأتي إلى دليل فيه ذكر العدد، جاء في ذكر ذلك العدد فأفاد العلم وليس بلازم أن يضطرد في غيره. يعني إذا كان قد جاء ذكر العدد في هذا الحديث فليس بلازم أن يضطرد في كل حديث يأتي بهذه السورة، وإلا يكون غير مقبول، وليس بلازم أن يضطرد، يعني ليست قاعدة مضطردة أنه لابد أن يكون التواتر 40 50 20 30، فتارة يكون عدد كذا وتارة يكون كذا وتارة يكون أقل وتارة يكون أكثر، فليست قاعدة مضطردة. ثم إنهم اختلفوا في حد المتواتر هم لأنفسهم، فالآن عندنا ربما نجي على هذا التعريف من يقول بأن المتواتر ما رواه 4، نقول هذا متواتر، والذين يرون أن المتواتر ما يكون في أقل طبقة من طبقاته رواه 70 أو 40 ما يجوز ذلك، يقول هذا ما هو متواتر ولا يقبله، فليست هناك قاعدة مضطردة يسير عليها الجميع. قال الاحتمال الاختصاص، يعني الاحتمال أن يكون هذا خاص بهذا الحديث أو بهذه الواقعة أو بهذا الأمر. فإذا ورد الخبر كذلك أي مجموعة فيه الطرق المتقدمة التي ذكرت، وانضاف إليه أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه، والمراد بالاستواء ألا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع لا ألا تزيد، إذ الزيادة هنا مطلوبة من باب الأولى، وأن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهد أو المسموع. يعني يقول الآن وجدنا أن الحديث رواه عدد متواتر، عدد متواتر، لا يشترط أن هذا العدد يكون في جميع الطبقة، مثلا لو كان الراوي أو كان المحدث يرى أن أقل التواتر أن يرويه 40 محدثا، لا يشترط أن هذه 40 تمضي في الحديث إلى جميع طبقاته، ولكن يشترط أن لا ينقص، يشترط أن لا ينقص من 40. أما الزيادة فوق 40 ما عندهم مانع من ذلك. وهكذا من كان يرى التواتر أنه 4 أو 5 لا مانع عنده أن يكون قد روي من 10 طرق أو من 20 طريق، لكن يمانع إذا روي من 3 طرق أو من طريقين، لأنه سيخرج من حد التواتر على تعريفه. فهمتم هذا يا أخوة؟ قال وأن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهد أو المسموع. يعني زادوا إلى أن المتواتر لابد أن ينضاف إلى ما تقدم من الشروط أن يكون مرتبطا بأمر مسموع، بأمر محسوس، مشموم، مطعوم، يعني أمر محسوس تدل عليه الحواس الخمس، المطعوم والمشموم والمسموع والمبصر والملموس. لا ما ثبت بقضية العقل الصرف، يعني ما دل عليه العقل فقط، هذا لا يكون عندهم متواتر، ولكن يكون متواتر روية من طرق واستحال تواطؤهم على الكذب ولم يكن بينهم اتفاق، ثم عاد إلى أمر محسوس. قال فإذا جمع هذه الشروط الأربعة وهي عدد كثير قد أحالت العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب، رواه ذلك عن مثلهم، رواه ذلك عن مثلهم، يعني عدد متواتر عن عدد متواتر من الابتداء إلى الانتهاء، قلنا بأنهم لا يمنعون الزيادة، هم يمنعون النقصان، وكان مستند انتهائه الحس، وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه، فهذا هو المتواتر. وعلى هذا من قال بهذا ربما لا يجوز استفادة العلم بحديث الآحاد، وبعضهم ربما يقول هذا يفيد العلم الضروري وحديث الآحاد يفيد العلم الظني، ونحو هذه الاصطلاحات التي يأتي بهم، ولعله يأتي ذكرها. ثم إن العلم منه علم ضروري ومنه علم نظري. العلم الضروري هو الذي يعلم بغير بحث ولا استدلال، والعلم النظري هو الذي لا ينال إلا بالبحث والاستدلال. فالعلم الضروري مثل الشمس حارة والشتاء بارد والصيف حار، هذه أشياء معلومة ضرورة. والعلم النظري مثل ما حكم تحية المسجد، ما حكم السترة، فإنه علم إنما يستفاد من النظر والبحث. قال وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط. مشهور، المشهور سيأتي أنه ينقسم إلى قسمين، مشهور اصطلاحي وهو ما كان في، رحمك الله، من كان في أقل من طبقة من طبقاته 3 أو 4 على قول، والمشهور العام أو المشهور عند الإطلاق يراد به الشهرة، شهرة العلم، شهرة السماع إلى غير ذلك. قال فكل متواتر مشهور، من حيث أن المشهور أقل طبقة في طبقاته 3، والمتواتر إن كان يرى 4 أقل طبقة من طبقاته 4 أو 5 أو 12 أو كذا، فهو مشهور من باب أولى من غير عكس، أي ليس كل مشهور متواتر. فقد يقال إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم، وهو كذلك في الغالب، أي في غالب الأحاديث والآثار. لكن قد يتخلف عن البعض لمانع، قد يتخلف بعض الشروط عن البعض لمانع. وقد وضح بهذا تعريف التواتر. انتهينا من الكلام على المتواتر، وذكر رحمه الله 5 شروط، ثم أضاف إلى هذه 5 الشروط أن يكون دال عليه الحس ونحو ذلك، ثم بين أن كل متواتر مشهور لا عكس. وسيأتي معنا الكلام على الآحاد في درس لاحق، ويفهم ما لا يفهم اليوم، والحمد لله رب العالمين.